بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: باب جامع الدين والحول. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال أبو عمر: إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه راغبا في أخذه. فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوف به
ما قاله
ومطله، فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوف به فهو ظالم له، والظلم محرم قليله وكثيره. وقد أتى الوعيد الشديد في الظالمين بما يجب أن يكون كل من فقهه عن قليل الظلم وكثيره منتهيا. وإن كان الظلم ينصرف على وجوه، بعضها أعظم من بعض. أو نعم، قد ذكرنا أكثرها في التمهيد، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: وقد خاب من حمل ظلما، أي خاب من رحمة الله تعالى ومن بعضها أو من كثير منها على حسب ما ارتكب من الظلم، والله يغفر لمن يشاء. وقال: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم فلا تظالموا. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. ومن الدليل على أن مطل الغني ظلم محرم موجب للإثم ما ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال عرضه والقول فيه، ولولا مطله لم يحل ذلك منه. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فمعنى قوله يحل عرضه أي يحل
نعم
من القول فيه ما لم يكن يحل لولا مطله وليه.
وليه
ما لم يكن يحل لولا مطله وليه. ومعنى
وليه
وعقوبته
عفوا مطله
وليه.
وليه لي الواجد ومطل الغني. نعم
نعم، ما لم يكن يحل لولا مطله وليه. ومعنى وعقوبته قالوا السجن، حتى يؤدي أو يثبت عسرته، فيجب حينئذ نظرة. حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن عمر بن لبابة قال حدثني عثمان بن أيوب قال سمعت سحنون بن سعيد يقول: إذا مطل الغني بدين عليه لم تجز شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالما. وأما قوله: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فمعناه الحوالة، يقول: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحل عليه. وهذا عند أكثر العلماء إرشاد ليس بواجب فرضا، وجائز عندهم لصاحب الدين إذا رضي بذمة غريمه وطابت نفسه على الصبر عليه، أو علم منه غنى ألا يستحيل إلا أن يشاء. وأما أهل الظاهر فأوجبوا ذلك عليه فرضا إذا كان المحال عليه مليئا. وأما الحوالة فسيأتي مال العلماء من التنازع فيها في بابها من كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى. مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب قال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. هذا خبر فيه من الفقه النهي عن الدين بالدين وعن بيع ما ليس عندك، وهما معنيان قد مضى القول فيهما. قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له. وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال أبو عمر: أما قوله لو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، فهو كذلك عند سائر العلماء، لأن أعراض الناس ومنافعهم تختلف في الاحتيال للسلع التي يبتاعونها، وليست
أو
السلعة
الاحتياج.
في الدنيا في الاحتياج للسلع التي يبتعونها،
صحيح.
لأن أعراض الناس ومنافعهم
هم
تختلف في
أغراضه.
الاحتياج، لأن أغراض الناس ومنافعهم نعم. هو كتب في الهامش عن الآجال التي يضربونها.
ماشي ماشي.
نعم.
نعم.
نعم. وليست السلعة كالدنانير والدراهم التي تلزم من
تلزم
من تلزم من عجلت له قبل محل أجلها أخذها.
التي يبقى يلزم من عجلت له قبل محل أجلها أخذها.
نعم، لأنها لا مؤنة لها ولا يختلف الغرض فيها، فإن اختلف ما يصرف فيه.
فإن
وأما من
اختلف نعم ولا يختلف. ممكن تكون العرض، الدنانير مقابل العرض، يعني السلع. فإن اختلف ولو إن اختلف ما يصرف فيه. نعم.
ولا يختلف
العرض
العرض
فيها
فيه العرض فيها، وإن
وإن
اختلف
اختلف
ما
ما
يصرف
يصرف.
منه. نعم. نعم،
ما هو
أحسن الله
عدد؟
عليك.
نعم.
نعم. وأما من سلم في شيء من المأكول أو الحيوان إلى أجل له فيه منفعة إذا قبضه عند ذلك الأجل، فقد اختلف العلماء في ذلك واختلف فيه أصحاب مالك. فروى أشهب وابن وهب عن مالك في من سلم في كباش يؤتى بها في الأضحى فلم يأته بها حتى مضى الأضحى أنه يلزمه أخذها، كما لو سلم في وصائف في الشتاء فأتى بها المسلم إليه في الصيف، أو سلم في قمح لأبان في قمح فعلوا فيه بعد كل ذلك يلزمه أخذها.
والمعنى واضح، يعني مثل القياس على مسألة الأضحى، إن هو سلم إليه في الصيف أو سلم في قمح لأجل كذا مثلا فأتاه بعده يعني. نعم.
فيأتيه بعد كل ذلك يلزمه أن يقبله، وهذا معنى ما ذكره في الموطأ قاله ابن وهب. وقال غيره لا يلزمه أحدها، يعني الضحايا إذا أتاه بها بعد الأضحى بيوم أو يومين. قال
أخذها بقى.
أشهب قيل له نعم شيخ
أخذها وإن هو كان في مسألة الضحايا.
أخذها
لا
أين
يلزمه أخذها إذا أتاه بها بعد الأضحى
نعم
بيوم أو يومين.
نعم وقال غيره لا يلزمه أخذها، يعني الضحايا إذا أتوا بها بعد الأضحى بيوم أو يومين. قال أشهر قيل له فالرجل يتكارى إلى الحج فيأتيه به بعد أبان الحج.
أبان يعني أوان، فزيها التانية بقى، أو سلم في قمح لأبان أو لأوان. تمام، يبقى ده أول كلمة الحمد لله اتحلت يعني.
نعم
ممكن تبقى بعد إبان الحج.
بعد إبان وقت، يعني
ميعاد
بعد
ميقات.
وقت بعد وقت. نعم. أيكون مثل ذلك، يعني ما تقدم ذكره من الضحايا والوصائف؟ قال وليس الحج من هذا فيما أرى ولا هو مثله. قال أبو عمر ما ألزمه مالك أخذ الضحايا بعد الأضحى والوصائف بعد انقضاء الشتاء قياسا، والله أعلم، على غيرها من السلع المسلم فيها وعلى الدنانير والدراهم يشترط فيها أجلا فلا يوفيه إلا بعد الأجل، ومن أبى من ذلك قال لم أدفع في ثمن ما سلمت إليك فيه من الضحايا وشبهها إلا ليأتي بها في وقت أدرك سوقها، إلا ليأتي به بها يأتي
أو إلا ليأتيه
يأتيه
بها
يأتيه نعم إلا ليأتيه بها في وقت أدرك سوقها. فلذلك اشترطت عليه ذلك الوقت، أو اشترطت عليه ذلك الوقت، اشترطت عليه ذلك الوقت، فلذلك اشترطت عليه ذلك الوقت.
لم أدفع في ثمن ما سلمت إليك في الضحايا وشبهها إلا لتأتي بها في وقت أدرك سوقها، فلذلك اشترطت عليه ذلك الوقت، والمسلمون عند شروطهم. مش كده؟ الكلام كله
نعم.
منسوبا للإيه؟ للمتكلم. صحيح؟
لم أدفع في ثمن ما سلمت إليك من الضحايا وشبهها إلا لتأتي بها في وقت أدرك سوقها، فلذلك اشترطت عليه ذلك الوقت، والمسلمون عند شروطه. نعم. وقاسه على المكتري إلى الحج لا يأتيه كريه إلا بعد انقضاء الحج أو في وقت لا يدرك فيه الحج، فلم يلزمه أخذ ذلك. وقال الشافعي كل من سلف في شيء فجاءه به المسلف إليه خلاف جنسه أو صفته أو خالف في منفعته أو ثمن كان ألا يقبله. قال ولو جاءه به قبل محله، فإن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذي زوج أجبرته على أخذه، وإن كان مأكولا أو مشروبا فقد يريد أكله وشربه جديدا، وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلف والرعي فلا يجبر على أخذه قبل محله، لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهي إلى وقته. قال أبو عمر يجب على أصله هذا إذا كان لا يلزمه أخذه لما فيه عليه من المؤنة
إذا كان لا يلزمه أخذه
لا يلزمه أخذه
يعني لا يلزم المشتري أخذه قبل محل الأجل.
نعم. إذا كان لا يلزمه أخذه لما فيه عليه من المؤنة إلى وقت مثله ألا يلزمه أخذه أيضا إذا فاتت، أو ألا يلزمه
إلى وقت مثله ألا يلزمه أخذه. نعم.
أيضا نعم. لا يلزمه أخذه أيضا إذا فاتت السوق والموسم الذي له قصد بالشراء كالضحايا وشبهها. لأن ما يفوته هنا من الفائدة كالذي يلحقه فيه من المؤنة قبل الأجل إلى وقت حلوله. والقياس ما قاله مالك أنه يلزمه أخذه، لأنه ليس بظلمة له في المطل والتأخر عن الوقت تبطل صفقته ويفسد ما كان صحيحا من بيعه، والله أعلم.
لأنه ليس بظلمه له في المطل والتأخر عن الوقت تبطل صفقته، يعني لأن الظلم في المطل والتأخر عن الوقت كل هذا عنده لا يبطل الصفقة.
لأنه ليس بظلمه له في المطل والتأخر عن الوقت تبطل صفقته ويفسد ما كان صحيحا من بيعه، والله أعلم. قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال أبو عمر اختلاف العلماء في هذه المسألة في البيع كهذا في السلم. وكذلك روى ابن القاسم وغيره عن مالك قال إذا قال المسلم إليه نعم للمسلم هذا قد كلته وصدقه المسلم جاز له أن يأخذه بذلك الكيل. وكذلك لو كان المسلم الذي اشتراه من غيره وقبضه جاز للمسلم أخذه بذلك. نذر المسلم أخذه بذلك،
نعم
صحيح؟
أي أيوة نعم. وكذلك لو كان المسلم اللي هو الشيء الذي اشتراه من غيره وقبضه جاز للمسلم أخذه بذلك، يعني بذلك الكيل يعني.
قال أبو عمر: الذي كرهه مالك في البيع إلى أجل وجعله ذريعة للربا معناه لم يصدقه إلا من أجل الأجل،
من أجل
إلا من أجل الأجل، معناه أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل. نعم، فكأنه أخذ الأجل ثمنا، لأنه يمكن أن يكون دون ما قاله له من الكيل فرضي بذلك الأجل، فصار كذلك إذا كان ربا لما
رضي
وصفنا،
بذلك للأجل بسبب
فرضي
الأجل
بذلك
يعني.
فرضي بذلك للأجل فصار كذلك إذا كان ربا لما وصفنا. ولهذا والله أعلم أدخل مالك هذه المسألة في باب الربا في الدين. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعد: إذا اكتال المسلم إليه كراء لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم، سلم إليه كراء لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم بغير
المسلم
كيل، المسلم بغير كيل
هو
لم
المشتري
يجد
يعني.
ذلك. نعم،
وهنا يشترط الايه؟ يشترط الكيل.
لم يجوز ذلك، وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره حتى يكتاله. قال أبو عمر: أصلهم في هذا أنه لما كان المصدق القابض لما ابتاعه من الطعام من سلم أو غيره لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله، بحديث ابن عباس أنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا عندهم تفسير معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعه حتى تستوفيه. والاستيفاء لا يكون إلا بالكيل، فيما بيع كيلا كان كذلك سائر التصرف، ودل على أن من لم يكتل ولم يستوفي على ذلك لا يصح قبضه معلوما لإمكان الزيادة فيه والنقصان. وقال الشافعي: فإن هلك الطعام فذلك الطعام في يد المشتري قبل أن يكيله، فالقول قوله في الكيل مع يمينه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استهلكه المشتري وتصادف أنه قرء كان مستوفيا، إن استهلكه
لا
المشتري وتصادف، نعم
ولو
وتصادق،
تصادق
نعم أنه قرء مشتري
إن استهلكه المشتري أو أنه كيل والله أعلم.
قال: إن استهلكه المشتري وتصادق أنه كيل كان مستوفيا. وقال الحسن بن حي: إن استهلكه المشتري ضمنه أو ضمنه قيمته كالبيع الفاسد. وقال أبو
ضمنه
ثور
بقيمته،
نعم شيخ،
لعلها يعني ضمنه بقيمته.
نعم، قال: إن استهلكه المشتري ضمنه بقيمته كالبيع الفاسد. وقال أبو ثور: القول فيه قول المشتري مع يمينه ويرجو عليه بما بقي، وإن باعه كان بيعه جائزا. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك أنه سأل عن رجل ابتاع من رجل طعاما وأخذه بكيله الأقل وصدقه فيه، فلما جاز به كاله فوجد فيه زيادة إردب أو إردبين، أترى أن يرد ذلك على البائع؟ قال: إن كان ذلك شيئا بينا فنعم. قال أبو عمر: يعني أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين فعليه رده، وما كان معهودا مثله بين الأكيال فليس عليه رده، وأما إن وجده ناقصا، نعم، فالقول قول البائع عند مالك مع يمينه، لأنه قد صدقه المشتري إذا قبضه منه بقوله. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال أبو عمر: هو كما قال عند سائر العلماء، لأن الغائب ربما ينكر الدين أو أتى بالبراءة منه إذا حضر. وكذلك الحاضر إذا لم يعرف، والميت في ذلك كذلك، لأنه قد ثبتت عليه ديون تستغرق ماله أو أكثره. وعلى هذا أو نحوه فسره مالك في كتابه فقال: وتفسير من كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين وإنما فرق
لحظة، كان خرج عندي وقفلت مرة أخرى.
نعم،
نعم،
فقرة 99.
أيوة نعم.
قال مالك: وإنما
في ذلك أيضا
فرق
عيب،
بين
أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين حديثين، يعني أو مسألتين. فرق بين لا يبيع الرجل إلا ما عنده، هذه واحدة، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله. يبقى وإنما فرق كذا وكذا، أن صاحب العينة، نعم،
نعم. قال: وإنما فرق بين لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. وقد تقدم هذا المعنى في باب العينة مجودا، والحمد لله. انتهى الجزء المجلد 20. نعم، بسم الله، الحمد لله. قال رحمه الله بقية كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال أبو عمر: قد تقدم في باب الثنية.
نعم، الاستثنائي.
نعم، نعم. من هذا الكتاب أن أكثر العلماء لا يجيزون أن يستثني من جملة الثياب والغنم والدواب وما أشبه ذلك شيئا يختاره البائع، لأن ما عدا المختار ليس بزائد عندهم. وكذلك من استثنى من التمر أو الصبر كيلا
ليس
وقد
بزائد،
ليس بزائد عندهم.
ليس بمعلوم بقى، مثل النسخة اللي تحت. نعم،
نعم، أحسن الله عليك. قال: ليس بمعلوم عندهم. وكذلك من استثنى من التمر أو الصابر كيلا، وقد تقدم هذا المعنى فلا وجه لتكراره. وقول مالك
أظن
هذا على
الصبر،
نعم الصبر،
الصبر اللي هي صبرة
صبر،
الطعام.
نعم، من التمر أو الصبر كيلا، وقد تقدم هذا المعنى فلا وجه لتكراره. نعم. وقول مالك هذا على أصله، وقد بين وجه قوله. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع، وكذلك التولية والشركة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان، لا ناظرة ولا هي بيع فيحل فيها ويحرم ما يحل في البيع ويحرم، أم هي معروف وإحسان وفعل خير ليست ببيع، وكذلك الشركة والتولية. وكذلك ذهب مالك لأن الشركة والتولية والإقالة جائز ذلك كله في السلم قبل قبضه وفي الطعام كله، لأنه من فعل الخير وصنع المعروف. والحجة له قوله عز وجل وافعلوا الخير، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وقد لزم الإقالة والتولية والشركة اسم غير اسم البيع، فكذلك
اسم
جاز ذلك في السلم.
غير اسم البيع. ماشي.
وقد نعم والتولية والشركة اسم غير اسم البيع، فكذلك جاز ذلك
صارت
في السلم.
تولية، صارت شركة. لم تعد
نعم
بيعا
باسم
يعني.
الأصل. نعم. فكذلك جاز ذلك في السلم والطعام قبل الاستيفاء والقبض. وقال الشافعي وابو حنيفه واصحابهما والثوري والليث بن سعد لا تجوز التوليه والشركه في السلم قبل القبض ولا في الطعام الماخوذ بعوض قبل القبض. واما الاقاله فاختلافهم هل هي بيع ام فسخ على ما اضيف لك بقول مالك ما تقدم ذكره انها معروف واحسان. وقال الشافعي وابو حنيفه واصحابهما الاقاله قبل القبض فسخ بيع. وقال أبو حنيفة هي بعد القبض فسخ أيضا، ولا تقع إلا بالثمن الأول لا زيادة ولا نقصان، سواء تقابل بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول، وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف هي بيع بعد القبض وتجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر. ولأبي حنيفة وأصحابه في هذا المعنى كثير مذكور في كتبهم، قد ذكرنا كثيرا منه في غير هذا الموضع. وقال الشافعي إن أقاله على زيادة أو نقصان بعد القبض فلا خير فيه، لأن الإقالة فسخ وليست ببيع. قال أبو عمر قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال، ولو كانت بيعا دخلها بيع الطعام قبل أن يستوفى وبيع ما ليس عند البائع، فدل على أنهما فسخ بيع ما لم تكن فيه زيادة أو نقصان. وإنما يستغني عن ذكر الثمن وهو معروف عند مالك على ما تقدم، إلا أن حكمهما عند حكم البيع المستأنف، والعهدة على المشتري فيما قبض وبان به إلى نفسه ثم ظهر به عيب عنده. ولم يختلف قوله ولا قول أصحابه في الجارية المواضعة للحيضة إذا وقعت الإقالة بعد قبض سترها لها وعينه عليها أو عينه وعينه عليها أن العهدة عليه والمصيبة منه.
ولم يختلف قوله ولا قول أصحابه في الجارية ماشي ماشي نعم
نعم. واختلف ابن القاسم وأشهب لو ماتت الجارية ولم يبن بها
ابن
حمل. نعم. فقال ابن القاسم على أصله المصيبة فيها على المشتري، وقال أشهب المصيبة فيها من البائع المقالي، وليس هذا الموضع بموضع لذكر هذا المعنى، وإنما يذكر في الباب معناه دون ما سواه وبالله التوفيق. وقال الأوزاعي يجوز أن يقول المشتري للبائع أخلني ولك دراهم، ويقول له البائع أخلني وأعطيك كذا بكذا درهما، أنه لا بأس بذلك. وقال في رجل اشترى طعاما ولم يقبضه حتى قال أخلني وأعطيك كذا وكذا درهما، أنه لا بأس بذلك. قال أبو عمر قد مضى في صدر كتاب البيوع من الإقالة ما يوجب أن يكون قول الأوزاعي هذا فيه. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال لا بأس بالتولية إنما هو معروف. قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن مثله. قال وقال ابن سيرين لا حتى يقبض ويكال. قال وأخبرنا معمر عن ربيعة قال التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به. قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله. وروى داود بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة. قال داود وأخبرني رجل عن مجاهد مثله. وأما الذين جعلوا ذلك بيعا فلم يجيزوا أشياء منه. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال التولية بيع في الطعام وغيره. قال وأخبرنا الثوري عن جابر عن الشعري وعن سليمان التيمي عن الحسن وابن سيرين وعن فطر عن الحكم قالوا التولية بيع. وقال الثوري من اشترى شيئا فلا يؤله فلا
يوليه
يوله. نعم
أو يؤله ولا يشرك فيه، يوليه بدون همزة يعني.
نعم
هي
كلمة
تولية
يوليه ولا يشرب فيه.
تولية
نعم
قدم تقديما تولية يوليه ولا يشرك فيه ولا يبيعه. نعم
نعم أحسن الله عليك. فلا يوليه ولا يشرك فيه ولا يبيعه حتى يقبضه مما يكال أو يوزن أو غير ذلك، لأن كل هذا عندنا بيع. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقل الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع.
نعم
نعم. وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. واختلف أصحاب مالك على من تكون العهدة في التولية والشركة في السلم وغيره. فروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال: العهدة في ذلك أبدا على البائع الذي عليه الثمن. وقال ابن حبيب: إذا كان في نسق واحد فالعهدة على البائع الأول، وإن كان على غير نسق فعلى المشتري الأول. وقال ابن المواز: إن ولى أو أشرك بحضرة البائع فتبعه الموكل أو المشرك على البائع، اشترط ذلك المشتري الأول أو لم يشترطه، فإن كان باعها فالتباعته فإن كان باعها
بدون فتبعته
فالتبعته نعم
بدون الألف
نعم فالتبعته على المشتري، إلا أن يشترط ذلك على البائع الأول أو يكون قريبا فيلزمه. قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك في أنه يلزمه أن يشترط الرجل ما شاء في كل ما يشتريه قبل أن يقبضه، وهو مذهب الأوزاعي. ذكر الوليد بن مسلم عنه قال: لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه قبل أن تقبضها، فلا بأس بذلك قبل قبض السلعة وبعده، فيكون عليك وعليها الربح والوضيعة، لأن الشركة معروفة، ولو كانت الشركة بيعا لم يصلح أن يشرك فيها حتى يقبضها. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في شراء اشتراه حتى يقبضه، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة مثل ذلك إلا في العقار، فإنه أجاز فيه الشركة والتولية فبطل القبض. وقال أبو ثور: لا تجوز الشركة قبل القبض في شيء مما يكال أو يوزن. وقال أبو ثور: لا تجوز الشركة في شيء يؤكل أو يشرب مما يكال أو يوزن قبل القبض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وهو مأكول مكيل، وما كان سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يقبضه، والشركة فيه والتولية جائزة. وأما العهدة في الشركة فمذهب مالك أنها على المشرك دون البيع الأول، إلا أن يقول له المشتري: عهدتك على البائع كعهدي، فيجوز ذلك إن كان بحضرة البيع، وإن تفاوت كان شرطه باطلا، وكانت عهدة الشريك عليه لا على البائع الأول، وسواء كانت الشركة قبل القبض أو بعده. ومعنى العهدة الرد بالعيب والقيام في الاستحقاق والخصومة في ذلك، هل يكون ذلك بين الشريك والذي أشركه وبين البائع الأول، فيكونان في ذلك سواء. وأما الشافعي والكوفيون فالشركة عندهم جائزة بعد القبض والخصام في كل ما ينزل فيها بين الشريكين، وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل، لأنه لم يعامله في شيء. وأما قبل القبض فلا شركة ولا خصام ولا عهدة عندهم في شيء من ذلك. قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال: انقد عني وأنا أبيعه لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقل الثمن من شريكه ما نقل عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله الوجه الذي لم يجز عنده قوله الذي يشركه انقد عني وأنا أبيعها لك، أنه من باب سلف جر منفعة، وهو إذا صح وصرح به مجتمع على تحريمه، وأجاز الوجه الآخر لأنه لا يدخله عنده إلا بيع وإجارة، والبيع والإجارة جائز عنده في أصل مذهبه وعند جماعة أصحابه. وأما الشافعي والكوفيون فلا يجوز عندهم بيع وإجارة، لأن الثمن حينئذ يكون مجهولا عندهم، لأنه لا يعرف مبلغه من مبلغ حق الإجارة في عقد السلعة، والإجارة أيضا بيع منافع، فصار ذلك بيعتان في بيع. والوجه الأول أيضا غير جائز عندهم لما ذكره مالك، ولأنها إجارة مجهولة إن عقدت مع الشركة، والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض، لأنها بيع على ما ذكرنا عنهم، ولا يجوز أن ينعقد معها ما تجهل به
أو
مبلغ
ما يجهل
ثمنها على ما وصفنا. نعم، ما يجهل به مبلغ ثمنها على ما وصفنا. وقد اختلف قول مالك في الذي يسلف رجلا سلفا لمشاركه، فمرة أجازه ومرة كرهه وقال لا يجوز على حال. واختار ابن القاسم جواز ذلك، فروى ذلك كله عن مالك قال: وإن كان الذي أسلفه ليقاده أو ليقاده ويضره بالتجارة.
سلفا ليشاركه أظن، يعني في الشركة يعني، وهنا في الإقالة صحيح؟
ليقاله. نعم. قال: وإن كان الذي أسلفه ليقاله أو ويضره بالتجارة، ثم جعل مثل ما أسلفه وتشارك على ذلك، فلا يجوز، لأنه جر إلى نفسه بسلفه منفعة، وإن كان ذلك منه على وجه الرفق والمعروف. قال ابن القاسم: قد اختلف قول مالك في ذلك، فمرة أجازه ومرة كرهه. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفلاس الغريم. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
هو في النسخة
مالك
الثانية
عن
جعلها إيه؟ ليقاده ويضره بالتجارة.
نعم يقاده.
ننظرها إن شاء الله. نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في الموطأ عند جميع رواته عند مالك، ورواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر.
عن مالك بقى،
نعم شيخنا.
عن مالك يعني،
في الأول يعني في أول الفقرة.
عفوا، قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في الموطأ عند جميع رواته عن مالك.
نعم. قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في الموطأ عند جميع رواته عن مالك، ورواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الموطأ سواء. واختلف فيه أصحاب ابن شهاب، فمنهم من أسنده فجعله عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعله عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الرواة بذلك كله والأسانيد عنهم في التمهيد. وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند، إلا أن قوله في حديث ابن شهاب عن أبي بكر وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء ليس في حديث يحيى بن سعيد، وهو موضع اختلف فيه العلماء على ما نذكره إن شاء الله عز وجل. وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وبشير شيخ صح؟
بشير
بشير
بن نهيك.
بشير بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل
هو
فوجد.
مر معنا قبل هذا في الباب.
بشير
ايوه، بشير بن نهيك اظن في ال نعم نعم تفضل شكرا.
نعم. قال: إذا أفلس الرجل فوجد غريمه فوجد
نعم غريمه متاعه
غريمه متاعه نعم.
دائمه،
فوجد
يعني
غريمه،
وجد نفس المتاع بعينه. نعم.
نعم، فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به، لم يذكر الموت ولا حكمه. كذلك رواه قتادة وغيره عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه أيوب وابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغير، لم يذكر الموت ولا حكمه. ورواه ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع عن عمر بن أبي خلدة الزرقي قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فسوى في روايته بين الموت والفلس. قال أبو عمر: حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين، رواه العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها، وهذا مما عيبوا به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها، لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له، وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار. وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته، أن السلعة من المشتري
حجتهم أن
وثمن
السلعة من المشتري، السلعة من المشتري اللي هو أفلس الآن أو مات يعني، وثمنها في ذمته،
منها. نعم
ثمنها وليس عينها، فغرماؤه
نعم
ماؤه أحق بها كسائر ماله، يعني لا يستقل صاحب السلعة الأول بالسلعة دونه، إنما يشاركهم مثله مثله. ده
نعم
مبرر الأحناف يعني.
نعم قال: وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا لا يجهله عالم، ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضتها، ولا أولى من معارضتها بالرأي عند أهل العلم وعلى ذلك العلماء.
نعم.
نعم نعم ذكر بشر بن
هو
عمر: سمعت
يعني
مالك بن
يبين
أنس
وجهة نظرهم ثم يردها ويقول إن اتباع السنة الواضحة في هذا أولى. نعم.
نعم قال ذكر بشر بن عمر: سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: ما تقول أنت أو ما رأيك؟ فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومثل هذا في كتاب الشافعي كثير، وممن قال بحديث التفليس جملة واستعمله، وإن تنازعوا في أشياء من فروعه فقهاء المدينة والشام والبصرة وجماعة أهل الحديث. ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال: وفيه إسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه ضعيفة
يعني
عند
وفيه
أهل
تساوي
المعاصر الحديث.
الغرماء. نعم.
نعم لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة. وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو والغرماء فيه شرع سواء، وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور، ويشبه قوله في هذه المسألة
حجة.
قوله في المسكر، وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور.
نعم.
صحيح؟ نعم
أيوة نعم.
ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكر. قال مالك: في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع، فان البائع اذا وجد شيئا من متاع بعينه اخذه، وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع احق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان ياخذ ما وجد بعينه، فان اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد اسوة الغرماء فذلك له. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بغير ماله في الفلس، أنه أحق أيضا بما وجد عنه، بما وجد عنه
عنده عزوز
أو عنده أو منه.
أو منه. نعم.
نعم أحق أيضا بما وجد منه إذا كان المشتري قد باع ذلك أو
نعم
فوته بوجوه
بوجوده
الفوت، لأن
أو
ذلك
باعه
الذي وجد منه عينه.
أو أكله. نعم
نعم. قال لأن الذي وجل من سلعته هو عين ماله لا شك فيه، لأنه قطعة منه. قال مالك: فيما وجل نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، قال: أرى أن يأخذها بنصف الثمن ويحاص الغرماء في النصف الثاني. وكذلك قال الشافعي: قال: لو كانت السلعة عبدين بـ100 فقبض نصف الثمن وبقي أحد العبدين وقيمتهما سواء، كان له نصف الثمن أو النصف الذي قبض ثمن الهالك، كما لو رهنهما بـ100 فقبض 90 فهلك أحدهما، كان الآخر رهنا بـ10. هكذا روى المزني. وروى الربيع عنه قال: لو كانا عبدين أو ثوبين فباعهما بـ20 قبض 10 وبقي من ثمنهما 10، كان شريكا فيها بنصف، يكون نصفهما له والنصف للغرماء يباع في دينه. وجملة قول الشافعي أنه لو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم يرجع من السلعة إلا بقدر الدرهم، ومعناه أن ما بقي في يد المشتري المفلس عين مال البائع وقيمته بمقدار ما بقي له من الثمن الذي من أجله جعل له أخذه، فله أخذه دون سائر غرماء المفلس. وقال أشهب عن مالك عن رجل باع من رجل عبدين بـ100 دينار وانتقد من ذلك 50 وبقيت على الغريم 50، ثم أفلس غريمه فوجد عنده أحد عبديه وفاته الآخر، فأراد أخذه بالـ50 التي بقيت له على غريمه، وقال: الـ50 التي أخذت ثمن العبد الذاهب، وقال الغرماء: بل الـ50 التي أخذت ثمن هذا. فقال مالك: إذا كان العبدان سواء رد نصف ما قبض، ولك 25 دينارا، وأخذ العبد، وذلك أنه إنما
أظن
اقتضى من
وذلك
ثمن كل عبد 25. نعم شيء؟
وذلك 25 دينارا.
نعم، وذلك 25 دينارا، وأخذ العبد، وذلك أنه إنما اقتضى من ثمن كل عبد 25 دينارا، يعني قسم الثمن على العبدين
نعم.
يتحمل جزء من هذا وجزء من الآخر. نعم. قال: ولو كان باعه عبدا واحدا بـ100 دينار فاقتضى من ثمنه 50، رد الـ50 إذا إن أحب وأخذ العبد. قال أشهب: وكذلك العمل في روايات في روايا الزيت وغيرها على هذا القياس. وقال الشافعي في مسألة أشهب عن مالك: العبد أحق به من الغرماء إذا كان قيمة العبدين سواء، لأنه ماله بعينه وجده عند غريمه وقد أفلس، والذي قبضه وثمن ما فات إذا ك... والذي قبضه وثمن ما فات إذا كانت القيمة سواء، كما لو باع عبدا واحدا وقبض نصف لا وقبض نصف نصف ثمن قبض نصف.
وقال الشافعي في مسألة أشهب عن مالك: العبد أحق به من الغرماء إذا كان قيمة العبدين سواء، لأنه ماله بعينه وجده عند غريمه وقد أفلس. والذي قبض ممكن يكون بقى: وثمن ما فات إذا كانت القيمة سواء، كما لو باع عبدا واحدا وقبض نصف ثمنه. نعم.
نعم، كان ذلك النصف الغرماء وكان النصف الباقي له، فإن لم يقبض ثمنه ولا فإن لم يقبض ثمنه فإنه
فلا
لم يقبض ثمنه.
أو فإنه لم يقبض ثمنه. نعم.
ولا يرد شيئا مما أخذ، لأنه مستوف لما أخذ.
نعم.
وأما قول مالك في الموطأ: فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده، إلى آخر قوله، فقد خالفه الشافعي وغيره في ذلك، فقالوا: ليس له أن يرده، وإنما له أخذ
أخذ.
ما بقي من سلعته لا غير ذلك، لإجماعهم على أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له إليها سبيل. فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلا، وليس له أن يرد بعض الثمن كما ليس له أن يرد جميعه لو قبضه. وحجتهم حديث مالك في هذا الباب قوله: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا.
لم يكن إلى ذلك البعض سبيل، مش كده؟
نعم، لم يكن إلى ذلك البعض سبيل. نعم.
نعم
لم يكن سبيل لذلك. نعم
لكنيا. نعم وليس صحيح. له
قال وليس له أن يرد بعض الثمن كما ليس له أن يرد جميعه لو قبضه. وحجتهم حديث مالك في هذا الباب قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. وقال جماعة من أهل العلم إذا قبض من ثمن سلعته شيئا لم يكن له أخذها ولا شيئا منها. وممن قال هذا داود وأهل الظاهر أيضا وأحمد وإسحاق. واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل. فقال مالك ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء ثمنها. وقال الشافعي ليس الغرماء هذا مقال. وقال وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صاحبها حق بها.
الغرماء هنا مقال.
نعم.
نعم.
وقال الشافعي ليس الغرماء للغرماء هنا مقال. قال وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صاحبها أحق بها منهم. فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة. واختلف قول مالك والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه. فقال مالك ليس حكم الفلس كحكم الموت وبائع السلعة إذا وجدها بعينها إسوة الغرماء في الموت بخلاف الفلس. وبهذا قال أحمد بن حنبل. وحجة من قال بهذا القول حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب عن أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه حديث نص فيه على الفرق بين الموت والفلس وهو قاطع لموضع الخلاف. ومن جهة القياس بينهما فرق آخر وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة وليس الميت كذلك. وقال الشافعي الموت والفلس سواء وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا. وحجة من قال بهذا القول حديث ابن أبي ذئب المذكور في هذا الباب وفيه أن أبا هريرة قال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به إذا وجده بعينه. فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة وردت في حديث مسند وحديث ابن شهاب الصحيح فيه الإرسال. قال أبو عمر قد وصله عبد الرزاق على نص ما رواه أصحاب مالك وسائر أصحاب ابن شهاب وذكر فيه الذي ذكروا وذلك قوله وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء بعد ذكره حكم الفلس حكم المفلس. تفرق بين الموت والفلس فينبغي أن لا تكون زيادة أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة عن أبي هريرة في التسوية بين الميت والمفلس مقبولة لأنها قد عارضها ما يدفعها. والأصل أن كل مبتاع أحق بما ابتاعه حياته وموته وأن ذلك موزون عنده شيء من ذلك بدليل لا معارض له. ولم يوجد ذلك إلا في من وجد عين ماله عند مفلس. هذا هو الذي لم تختلف فيه الآثار المرفوعة وما عداها فمصروف إلى الأصل المجتمع عليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله. بارك الله لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.